أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب أقصار المختصرات، وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل نواقض الوضوء ثمانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء.
إذا شجرنا هذه الفقرة نقول إن نواقض الوضوء تقسم إلى فروع ثلاث: نواقض، وما يحرم على محدث، وضوابط. أما النواقض فما خرج من السبيلين من القبل والدبر، ما خرج من غيرهما إن كان بولا أو غائط أو كان كثير نجاسة. الثالث: زوال العقل مطلقا، ويستثنى من هذا إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد كما سوف نشرح الآن. الرابع: غسل الميت وأكل لحم الإبل والردة. السابع: كل ما أوجب غسلا، يستثنى من هذا غير الموت. والثامن: مس الفرج باليد. والتاسع: المس بشهوة بين الجنسين. وما يحرم على المحدث يقسم المحدث إلى حدث أصغر وحدث أكبر. أما الأصغر فيحرم عليه كما هو المختار عند الحنابلة: مس المصحف والصلاة والطواف. الصلاة والطواف يعني الصلاة بلا خلاف، والطواف خلاف فيها ضعيف جدا، ومس المصحف خلاف فيه معروف. وأما المحدث حدث أكبر فما حرم على المحدث حدث أصغر، عددنا الأمور الآن: الصلاة والطواف ومس المصحف، ثم ضف على هذا قراءة آية ولبس في المسجد بلا وضوء. والضوابط قلنا أن ثم ضابطان: الملموس لا ينقض وضوءه مطلقا، هكذا في المذهب، ومن شك في حدث نفسه بنى على اليقين. نقرأ ونعلل لهذه الأمور التي قرأنا. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل، أي هذا فصل نذكر فيه نواقض الوضوء. قال: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا. السبيل المراد به ها هنا القبل والدبر، خرج بهذا غيرهما عند إناث، وهو مسلك الفرج مثلا لا يدخل في هذا الأمر، فما خرج من مسلك المرأة فالفرج الرجل عند المرأة لا يسمى هذا أو لا يدخل في الخارج من السبيلين. فمراده بقوله رحمه الله: خارج من سبيل مطلقا، يقصد به قبل ودبر، بمعنى أصرح ما يتبول، ما يخرج منه البول وما يخرج منه الغائط عند الرجال وعند النساء. خارج من سبيل مطلقا فهو ناقض. وجاء الخبر عند الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويدخل في هذا الخارج من السبيلين، وهذا لا خلاف فيه. وإنما دب الخلاف كما تعلمون في يعني الحصى ونحوي عند بعض العلماء، لكن الخارج مطلقا عندنا يكون ناقض بطبيعة الحال. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وكثير نجس غيرهما. أو لو فتحنا الجيم يعني يكون صاد، لأن الخارج عين نجسة، فنقول نجس صاد، نقول وغائط وكثير نجس غيرهما. طيب، خارج من بقية البدن يسمى هذا ناقض، لكن قال من بول وغائط مطلقا سواء كان قليل أو كثير، عافانا الله وإياكم، لو أن مريض من المرضى يخرج من جنبه مثلا بول أو نحو ذلك، من بعض المرضى يكون ثم وصلات في جنبه ونحو ذلك يخرج منها البول، عافانا الله وإياكم، قليل أو كثير ينقض الوضوء. كيف يصلي أو نحو ذلك ده يأتي في صلاة أهل الأعذار إن شاء الله، لكن ابتداء هذا ناقض من النواقض. وأما خروج غير البول والغائط فيشترط فيه الكثرة، قال وكثير نجس غيرهما كالقيء والدم والقيح عياذا بالله، وهذه الأمور يعتبر فيها الكثرة والقصر بحسبها. يعني القيء قد يكون كثيره، قد يكون قليله كثير في الدماء، يعني لو تقيأ إنسان قيء كثير أو خرج هذا القيء من غير فم، من معدته مثلا نحو ذلك، يكون ثم ثقب في جنبه مريض، أو خرج دم أو نحو ذلك، الكثرة والقلة تقدر بحسبها. يعني إذا نظر الناظر فقال هذا فاحش يكون هذا ناقض، وإن كان شيء يسير فلا ينقض. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه فقع بصرة في يده وصلى لا يعني لم يعد وضوء ونحو ذلك. إذن خارج من غير السبيلين إن كان بول وغائط فمطلقا ناقض في المذهب، وأما غير البول والغائط فاشترط فيه ماذا؟ اشترط فيه الكسرة. قال وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. وزوال العقل، زوال العقل ناقض مطلقا، الأصل أن من زال عقله انتقض وضوءه لأنه لا يتملك بنفسه، هذا شيء مشاهد. يستثنى من هذا طبعا زوال العقل له ناقض، النبي صلى الله عليه وسلم كما علل ها هنا أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم حال إغمائه، لما أغشي عليه ماذا فعل؟ قام فاغتسل. والغسل هنا مستحب، لكن الشاهد أنه أعاد رفع حدثه، ولهذا يقولون يستحب حال إغمائه ماذا؟ الاغتسال، فإن تيقن أنه خرج منه مني ونحوه فيجب حينه. يقول وزوال عقل إلا استثناء يسير نوم من قائم أو قاعد. يسير النوم، خبر أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يعني يجلس متكئ وتغفل عينه حتى إذا أزل لماذا للعشاء قام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة هذه المسألة فيها قرب الثمانية أقوال معروفة مشهورة ذكرها ابن قدامة وغيره، لكن المذهب يقولون الآتي: زوال العقل ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد، وما كان على شاكلة القائم والقاعد. العبرة هنا بعدم النقد أو النقد التمكن، إن جلس الإنسان متمكنا فحينها نام نوما قليلا فهذا لا ينتقض وضوء، وإلا إن نام متكئ أو نام على ظهره أو نحو ذلك أو نام ساجدا قليل أو كثير في المذهب ماذا؟ في المذهب ينتقد. لماذا؟ لأنه لا يتملك من المخرج وهو في مظنة الحدث. قال وغسل ميت، يعني أن يغسل الإنسان الميت، هذا عند الحنابلة من النواقض ابن عمر، طبعا المذهب يستدلون بأن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما كان يأمران من غسل ميتا بالوضوء. طبعا احنا ذكرنا هذا في بداية الحلقات وقلنا إن الحنابلة حال دراسة مسألة من المسائل يذهبون إلى النص والكتاب والسنة، فإن فقد فماذا؟ ينتقلون إلى أقوال الصحابة، فهذا على أصلهم يخرج. من التعليلات أيضا في أن غسل الميت ناقض، قالوا لا يسلم الإنسان من ماذا؟ لا يسلم الإنسان حال تغسيله الميت من مس عورته. هذه رواية. عندنا رواية ثانية أنه لا ينقض مطلقا، وهي اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وفاقا للسلاسة مالك وأبو حنيفة والشافعي. أكل لحم إبل هذا أيضا من المفردات، من مفردات مذهب أحمد، يعني مفردات المقصود بها الأشياء التي انفرد بها أحمد عن بقية المذاهب الأخرى الثلاثة. وأكل لحم إبل عندنا ناقض، فمن أكل لحم جزور ينتقض وضوءه. خبر جابر ابن سامرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي أخبار أخرى: توضأوا من لحوم الإيه؟ من لحوم الإبل. فحمل الحنابلة هذا الخبر، وهذا خبر غير منسوخ عندهم، عند الجمهور هذا خبر منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر جابر فيما أذكر عند أبي داود وغيره، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا إن هذا الخبر ينسخ خبر جابر وغيره في كون بول أو كون أكل لحم الجزور ماذا؟ ناقض. لكن الحنابلة قالوا لا، وأحمد بن حنبل رحمه الله قال لا، وإنما هذا الخبر ينسخ أمر غير هذا الأمر، وهو في بداية الإسلام كان من طبخ طعاما وأكل انتقض وضوء، لابد أن يتوضأ، فنسخ هذا، نسخ وصار الإنسان لا يتوضأ ترك الوضوء مما مست النار. فأما الوضوء من لحم الجزور فهذا لا يدخل في هذا الباب، هذا منحى المذهب. والردة عياذا بالله، لئن أشركت لأحبطن عملك، إنسان عياذا بالله وقع في ردة انتقض وضوءه، لا يستغفر ويتوب ثم يأتي فيصلي، لا، هذا انتقض وضوءه. وكل ما أوجب غسلا غير موت، أي شيء يوجب عليك الغسل فهو ناقض للوضوء، ده أصل عام عندنا. ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، مس الذكر هذا في المذهب ناقض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا المذهب. عندنا وجه آخر وهو تفصيل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من مسه بشهوة فعلى هذا الحديث، من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه بغير شهوة فهو على خبر إنما هو بضعة منك. ولكن خبر إنما هو بضعة منك خبر الظاهر أنه خبر معلول فيه ضعف، فالأصح من مس ذكره فليتوضأ. عندنا رواية أخرى للإمام في حلقة الدبر، لأن علماء المذهب يقولون من مس ذكره فليتوضأ، القبل والدبر كلاهما سواء، فالدبر عندهم مثل الإيه؟ مثل ذكر الإنسان، من مسه انتقض وضوءه عندهم أيضا. هذه رواية، وهذا معتمد الإيه؟ معتمد المذهب. وعندنا رواية أخرى عن الإمام أن مس الدبر لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. مسألة أن الرجل إن مس المرء انتقض وضوءه فيها أقوال كثيرة، لكن ضابط المذهب أن من لمس بشهوة، اللامس الذي يمس إذا كان بشهوة انتقض، من غير شهوة لا ينتقض، والملموس لا ينتقض مطلقا بشهوة أو لا. كويس؟ يبقى إيه ضابط المذهب، مذهب الحنابلة إيه؟ مرة ثانية أن من مس على ضربين، إن كان مس بشهوة فماذا؟ خلاص انتقض وضوءه، ونعلل الآن له. وأما إن مس بغير شهوة فماذا؟ فلا ينتقض وضوءه. طيب الملموس لا ينتقض مطلقا سواء استشعر بشهوة أو لا، كذلك مس المنفصل، مس ايه المنفصل، ما له حكم المنفصل، مثل اي شيء بيقلع من الانسان ويعيش، يعني ايه شعر الانسان، كذلك السن، الظفر، كل هذه اشياء لها حكم المنفصل. فان مس الانسان شعر او سن او ظفر، يعني جدلا بشهوة او بغير شهوة، لا ينتقض. مفهوم؟ يقول ولمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل فيهما. علماء المذهب يستدلون بقول الله تبارك وتعالى او لامستم النساء، وفسروا هذه الآية بأحد التفسيرين، وهو أن المقصود أولى مسهم النساء ما دون إيه؟ ما دون الجماع. والقول الثاني في تفسيره أن هذا المقصود به إيه؟ الجماع. لكن علماء المذهب يقولون لا، الصواب أن هذه الآية في ماذا؟ في اللمس، ما دون جماع، ويحمل بطبيعة الحال على شهوة. وقبل أن أفصل في هذا، بالاتفاق لم يختلف أحد في هذا، أن الرجل إن مس، حتى عند من قال أن المس ليس بناقض، أن من مس وجد شهوة وخرج منه شيء كمزي فانتقض، بالاتفاق ده ما فيش خلاف. لكن خلاف في من مس بشهوة ولم يخرج منه شيء، هذا الذي زب فيه الخلاف. طيب، يبقى أولى مستم النساء، ده دليل إيه؟ دليل المذهب على أن من مس بشهوة فهو فقد انتقض وضوءه. طيب، الملموس ومن مس بغير شهوة، ليه هنخرج الأمرين دول من إيه؟ من الآية. قالوا عندنا خبر عائشة، كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر عند مسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. واعتذرت في آخر الحديث وقالت والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح، يعني لمدها إيه؟ قدم، لمد قدم السيدة عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاة، فكان إن سجد ماذا؟ غمزها. والبيوت يومئذ ليس إيه؟ بها مصابيح، يعني قد يمس الجلد وقد يمس الثوب، فإن كان محظورا ما مس صلى الله عليه وسلم قط، حتى لا يقع في بطلان الصلاة، صح؟ طيب، فالحنابلة قالوا خلاص، يبقى اللامس إن كان بغير شهوة فلا ينتقد لهذا الخبر. طيب، الملموس، قال خبر مسلم رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، قال فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني يصلي، يعني لامسته وهو ايه يصلي. هنا الجمهور يقول طيب لو الإنسان شعر بشهوة أو بغير شهوة لا، خلاص لا ينتقض، فهما لهذا الخبر. يبقى شايف التفصيل، هذا التفصيل عليه إيه؟ عليه أدلة في المذهب. طبعا هو يناقش، يعني في كلام يعني قد يناقش، لكن مش من شرط المجلس اللي احنا يعني ايه نشكر الأقوال ونحو ذلك، احنا عايزين نخرج هذه المسائل على مذهب الإمام أحمد. طيب، قال لا شعر وسن وظفر، يعني مس الشعر أو السن أو الظفر ما له حكم ليه المنفصل. قال ولا بها، يعني حتى لو مست المرأة بشعرها رجل لشهوة أيضا لا ينتقض. قال أو من دون سبع، اللي هو الأمرض. بعض العلماء في بعض المذاهب الفقهية تعطي الأمرض أحكام ليه؟ أحكام المرأة، يعني الشاب الصغير الذي لم تنبت لحيته وفيه شيء من الحس، فبعض المذاهب الفقهيه تقول هذا الامرض له حكم الايه حكم المراه في المس ونحو ذلك، لان عياذا بالله بعض مرضى القلوب قد يشتهي امثال هؤلاء. فمذهب الحنابله ان الامرض لا يدخل في هذا النص، لا يدخل، ولا من دون سبع، سواء بشهوه او بغير شهوه. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، لخبر عائشة لسقنا مطلقا، وجد شهوة أو لا، استثني من هذا إن خرج منه إيه؟ إن خرج منه شيء فما يعني ينتقض حينها. ثم ذكر قاعدة عامة، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. أنت الآن شكيت، والله أنا متوضئ ولا محدث، قبل هذا الشك كنت إيه؟ كنت متوضئ أو أنا الأصل أنا متوضئ، أنا شكيت أحدثت أم لا، يبقى أنت إيه؟ متوضئ. طيب أنا محدث شكيت هل توضأت أم لا؟ يبقى أنت محدث كويس. طيب لو شكيت في ما حش عاوزين ندخلكم دي بس يعني هم باب الاستطراد، لو شكيت في كونك أصلا محدث ولا إيه ولا طاهر، يبقى على خلاف الحالة المظنونة. يعني أنت دلوقتي محدث ولا طاهر مش فاكر. طب كنت إيه؟ كنت قبل هذا الشك إيه؟ محدث، يبقى أنت الآن طاهر. شايف؟ ودي مسألة ذكرت في الزاد لعل إن شاء الله نبقى نراجعها بعد ذلك. قال وحرم على محدث، حرم على محدث مس مصحف. هذا المذهب وهو قول الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في هذا، ونقل فيه إجماع لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا إن المراد بهذا القرآن، المراد بهذا القرآن. في أحد التفسيرين، التفسير الآخر أن هذا اللوح المحفوظ، ولو أريد القرآن لقال لا يمسه إلا المتطهرون هكذا قيل. ولكن المطهرون فالإنسان ليس بنجس، فهو مطهر من هذه الوجهة. فالآية فيها يعني أخذ ورد في الفهم، ليس بالثاني مقطوع به لا، بل الأئمة الأربعة على هذا أن الإنسان المحدث، والكلام هنا على الحدث الايه الأصغر، لا يمس المصحف. قال لا يمس إلا المطهرون، هذه الآية الأولى. وخبر عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب وأن لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. خبر مشهور، لكن الصواب في أنه مرسل، صواب أن هذا خبر مرسل، ونقل كما قلنا إجماع في هذا، هو اختيار الأئمة الأربعة. وصلاة بلا خلاف، يعني الصلاة للمحدث حرام إن كان عالما، وطواف، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، فله أحكامه. قال وعلى جنب ونحوه ذلك، يعني حرم على الجنب ما حرم على المحدث اللي هو مس مصحف صلاة طواف. ضف على هذا وقراءة آية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. قرأت آية من القرآن، آية إن قرأ أقل من آية فماذا؟ فلا، ليه آية أو نحو ذلك. هم يصححوا حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إلا أن يكون جنب. هذا الخبر هو خبر معلول، خبر معلول ضعيف. ولبس في مسجد وغيره إلا عابر سبيل، إلا أن يتوضأ الإنسان بغير وضوء، يعني لو توضأ وجلس في المسجد وهو جنب فلا بأس، فشرط في المكث أن يتوضأ. طيب فصل.
قال فصل موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس، وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة، وإحرام ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء.
طيب باب الغسل، قلنا موجبات الغسل فروع الأربع، موجبات الغسل والأغسال المستحبة وسنن الوضوء والمكروهات ثم تنبيه. موجبات الغسل خروج المني اتفاقا، ثم انتقاله بلذة وإن لم يخرج، الثاني التقاء الختانين، ثم إسلام كافر، ثم موت وحيض ونفاس. والأغسال المستحبة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء، فقد الوعي، الوضوء لكل صلاة، للإحرام، الإحرام من الميقات حال حجه أو عمرته، لدخول مكة، الوقوف بعرفة، الطواف، المبيت بمزدلفة، ورمي الجمعة، وسنن الغسل، الوضوء قبله، الاغتسال بالصاع، غسل ما أصابه من أذى، والمكروهات، الإسراف في المياه، والنوم للجنب بلا وضوء. والتنبيه، قلنا تنقض المرأة شعرها حال اغتسالها من الحيض أو النفاس، وهذا المذهب. يعني إذا كانت المرأة تنقض المرأة شعرها حال اغتسالها من حيض لا نفاس، نعم، لا من حيض أو نفاس، ده في حال الجنابة إذا كانت جنوب. لكن المذهب على أنها لا تنقض حال، نصحح ده إن شاء الله، يبقى أن لا تنقض المرأة شعرها أو تنقض المرأة شعرها حال اغتسالها من حيض أو نفاس، لكن حال الجنابة فلا. وفيه رواية ثانية عندنا. والثاني ينوي في الغسل رفع الحدث فقط، فهذا يرتفع حدثه الأكبر والإيه والأصغر كما سوف نقرأ له. يقول: فصل. موجبات الغسل سبعة، يعني هذا فصل في الحديث على الغسل. موجبات الغسل سبعة، يعني الأحداث التي توجب الغسل سبعة. أولها، لو نرقم، الأول خروج المني من مخرجه بلذة، هذه الأولى. يبقى خروج المني من مخرجه، يعني من مخرجه المعتاد من ذكر الإنسان بلذة، فإن خرج من ذكر الإنسان بلا لذة فلا غسل، ويعامل معاملة البول. لكن نستثني من هذا النائم إن لم يجد لذة حال خروجه. يعني لو أن إنسان ضرب أو حدث له حادث فخرج منه المني، وإذ به فعل مني ليس بمزي أو غيره، ووجد أن هذا مني لكن لم يجد لذة، فهذا المني هيعامل معاملة البول في المذهب ولا يغتسل. طيب، الثانية من الموجبات وانتقاله بلذة، الانتقال بلذة. يعني لو أن إنسان احتلم ولما قارب على الإخراج أفاق فأمسك المني بيده أو نحو ذلك، فانتقل في عضوه ولم يخرج، وهذا يؤذي الإنسان ويمرض الإنسان. لكن إن حدث هذا نقول هذا موجب للغسل. طيب، بعد اغتساله خرج المني، خلاص يعامل معاملة المني، هذا مني فيغسل ذكره إن شاء أو لا. لكن طبعا إحنا عندنا في المذهب الخارج مطلقا ده بينقض، الخارج مطلقا ينقض. طيب، خروج المني من مخرجه بلذة، هذه الأولى. الثانية انتقاله. طبعا هذا مفردات المذهب، مسألة الانتقال، وهناك رواية أخرى عن أحمد لا غسل بالانتقال، وهذا قول أكثر الفقهاء. وتغيب حشفة، المقصود بها رأس الذكر، وتغيب حشفة أو مقدارها إن كان مقطوع في فرج أصلي، في فرج أصلي أو دبر، لأنه فرج في المذهب، ولو إشارة إلى الخلاف، لبهيمة أو ميت بلا حائل. تنبه إلى هذا. يبقى الآن تغيب حشفة، أنزل أو لم ينزل، أدخل رأس الذكر في فرج لامرأة أصلي أو دبر لامرأة أو لغيرها، ولو إشارة إلى الخلاف، لبهيمة، يعني غيب الحشفة في بهيمة أو ميت، لو أنه عياذا بالله فسدت فطرته وجامع ميتا أو ميتة فبقدرها أيضا يدخل هذا. قال بلا حائل. طيب، يبقى مفهوم الكلام إن كان بحائل فلا ينتقض. قال في الإنصاف، وهذه مسألة يعني استثيرت في أيامهم وهي حادثة الآن، يعني حدث الآن، وهذا فيه تنبيه حسن على أن التخريجات إن لم تتصور في أهل العصر فقد تأتي في عصور أخرى. فيقول هنا بلا حائل. طيب، إذا كان بحائل يبقى خلاص مش هينتقد وضوء، صح؟ إلا بالإمناء. يعني إن جامع الرجل الآن امرأته بواقي فلا ينتقد على هذا الايه على هذا الكلام. وده ظاهر المذهب، يقول في الانصاف ان وجد حائل مثل ان لف عليه خرقه او ادخله في كيس لم يجب، يعني ادخل ذكره في كيس فجامع، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وقيل يجب ايضا، لكن مشهور المذهب انه لا يجب لانه غير متصور، او لانه لا يجد لذة بهذا ولا يقع المس والمتعة بهذا، تنبه. لكن الجمهور جمهور أهل العلم وكثير من الفقهاء وبخاصة فقهاء الحنفية قالوا الآتي، وفرقوا بين الحائل الرقيق الذي يجد المرء فيه حرارة الفرج وبين الحائل الكثيف أو السخين كالثوب ونحوه فلا يجب، فلا يجب. يبقى التخريج الآن، الحائل اللي هو عندنا الآن الواقي، هذا يعني يجعل الرجل يستشعر بإيه بلذته مع المرأة لرقته، لكن لو تصورنا غير ذلك فلا يجب، فلا يجب، مفهوم. لكن طبعا ظاهر المذهب أنه لا يجب مطلقا سواء وجد أو لا، وعبرها هنا بلا حائل، لكن الصواب ما قلنا أن الجماع بالواقي ونحوه هذا موجب لماذا؟ موجب للغسل وإن لم يمن، فإن أمن فبالاتفاق عند الجميع أنه يغتسل. وإسلام كافر، هذا الكم؟ هذا الرابع. إسلام كافر هذا الرابع. خبر قيس ابن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد، وهذا الخبر صححه ابن السكن كما ذكر هذا الشوكاني. وعندنا خبر ثمامة ابن أسال عند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أصله في الصحيحين، لكن في الصحيحين الأمر بالاغتسال غير موجود، مفهوم. قال وموت، هذا الخامس، تعبدا لا عن حدث، لأن الرجل إن مات وجب تغسيله، فهذا موجب لغسل هذا الرجل، لكن تعبدا لا عن حدث. وحيض، فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من الدماء، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. ونفاس، فلا غسل في المذهب لولادة عرق عن دم، لو تصورنا المرأة ولدت ولا دم، لا ينزل عليها أي نقطة مثلا، هذه على المذهب لا يجب أن تغتسل. وسن، الأغسال المستحبة. وسن لجمعة، هذا المذهب. خبر سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا الخبر سمرة يرويه. وسماع سمرة أو سماع الحسن البصري من ثمرة دب فيه الخلاف، فالإمام علي بن المديني وكذلك البخاري وكذلك الإمام الترمذي يثبت سماع الحسن من ثمرة، فهو صحيح على مذهب هؤلاء، وهو المذهب يعملون بهذا، لكن كثير من العلماء يضعفون سماع الحسن من ثمرة، فعلى هذا الخبر لا يلزمهم، ويحملون أي علماء المذهب أحاديث الأمر بالاغتسال على الندب، ويقول إن هذا الأمر مصروف إلى الندب بدليل هذا الحديث. وعيد، لأنه مجتمع، يعني يسن الاغتسال للعيد كالجمعة، لأن كما ذكرنا يعني فيه مجتمع للناس، والأصل أن كل شيء فيه مجتمع للناس يسن فيه الاغتسال على المذهب، وسوف يعدد لك الآن، والعلة واحدة. عندنا خبر عند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ليوم فطر وأضحى، وهو خبر ضعيف لا يثبت. وكسوف واستسقاء قياسا على العيدين والجمعة، وجنون وإغماء لا احتلام فيهم، وجنون وإغماء عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أغشي عليه أفاق وقال أفيض علي بسبع قرب، الحديث وفيها أنه اغتسل، كلما أغشي عليه اغتسل، فهو مستحب، قال لا احتلام فيه، لكن لو أغمي عليه أغشي عليه ثم احتلم حال إغشائه هذا موجب للغسل. واستحاضة لكل صلاة، يعني وسن الاغتسال لمستحاضة لكل صلاة، يسن لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، خبر أم حبيبة فكانت تغتسل لكل صلاة يعني من فعل نفسها، وإحرام يعني يسن الاغتسال للإحرام، ودخول مكة وحرمها يعني حرم مكة، ووقوف بعرفة، وقوف بعرفة لأنه اجتماع، وضيف على هذا أنه روي عن علي وابن مسعود الأمر بهذا، وفي الموطأ للإمام مالك جاء هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وطواف زيارة. طبعا شايف مثلا مسألة الوقوف بعرفة إن قيل لبعض معاصرين يسن الاغتسال للوقوف بعرفة يقول لم يثبت دليل في كتاب ولا سنة، هذا القول بذاته كده بدعة. تعرف هذا القول بذاته بدعة ليه؟ لأن اجتمع علماء الأصول على أن الأدلة لا تقتصر على الكتاب والسنة فقط، يعني ما فيش مذهب من المذاهب قال أنا أدلتي الكتاب والسنة وفقط، هذه بدعة أصلا لم يأتي بها أحد، وإنما اختلفوا كتاب والسنة. أحمد يقول ها قول صحابي ثم قياس ثم حديث ضعيف ثم قياس، الشافعي له اختياراته، أبو حنيفة له اختياراته، يعني الأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة فقط، وإنما ثم أدلة أخرى كأقوال الصحابة كالاستحسان شرع من قبلنا، كل هذه مسائل فيها خلاف أثبتها البعض. فها هنا وقوف بعرف لم يأتي في كتاب ولا سنة، طب ما فعله الصحابة، فعله أمر به علي بن مسعود، فعله ابن عمر، وهذه أدلة من الايه؟ من الأدلة عندنا، مفهوم؟ طيب. وطواف زيارة، ولهذا تجد أن الفقه عندهم إيه؟ ما جاء في كتاب وسنة فقط، وهذه مسائل قليلة، لأن كما ذكرت لك المذاهب الأربعة يستدلون بغير الكتاب والسنة، هناك أمور أخرى يستدل عليها الإجماع ونحو ذلك. وطواف زيارة اللي هو طواف الإفاضة ووداع، يعني طواف الوداع أيضا يغتسل، يستحب كل هذا، ومبيت بمزدلفة ورمي جمر، كل هذا يعني لأن فيه اختلاط بالناس، فيستحب حينها أن يتطيب الإنسان ويغتسل. يقول: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس، يعني تنقض المرأة شعرها لغسل إيه؟ حيض ونفاس، تنقض، هذا المذهب، لا جنابة، بشرط إذا روت أصوله. يبقى الآن المذهب الآتي: في غسل المرأة حال اغتسالها لا تخلو من أمرين أو من ثلاثة، إن كانت تنظف فشأنها، تنظفا تغتسل تنظفا شأنها، تحل ضفيرتها أو لا، تروي شعرها أو لا، وإن كانت لجنابة فلا تحل العقد، يعني ممكن تغتسل وهي إيه؟ وهي رابطة شعرها كويس، لكن بشرط إن روت أصوله، يعني الماء تشعبت إلى أصل إيه؟ إلى أصل رأسها. وأما الأمر الثالث حال اغتسالها من حيض أو نفاس، فالمذهب على أنها تنقض، لابد من حل هذه الضفائر. طيب يستدل، طبعا هذه رواية، وعندنا رواية أخرى أنها لا تنقض مطلقا، لا في غسل جنابة ولا حيض أو نفاس، وده اختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله. دليل المذهب قال النبي: انقضي شعرك وامتشطي، انقضي شعرك وامتشطي، قاله لعائشة حال اغتسالها من الايه؟ من الحيض وهي في الحج. والرواية الثانية يستدلون بخبر أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت هي: أفأنقضه لحيض وجنابة؟ هكذا جاءت الرواية. قال: لا، إنما يكفيك أن تفرغي عليه ثلاث حفنات ثم قد طهرت، ثم قد طهرت. فحمل الأمر الأول على الندب عند ابن قدامة، وهذه رواية ثانية كما ذكرت لك، لا جنابة بشرط إن إذا روت أصوله، إن روت الأصول فلا غسل، لأن عائشة كانت تنكر على ابن عمر أمره للنساء بنقض شعورهن حال اغتسال من الجنابة، وقالت: كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني بماذا؟ بنقض. وأنكرت عليه وقالت: أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ وهذا الخبر معروف. وسنة يعني حال اغتساله توضؤ بمد واغتسال بصاع. المد ملء كف الرجل المعتدل، يعني ملء كف الرجل كده بهذه الطريقة يسمى مدا. والصاع أربعة أمداد، يعني كان يغتسل بالمد شيء قليل جدا، ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع اللي هو أربعة أمداد. وجاء في بعض الوقت الزيادة على هذا، لكن هذا يعني أقل ما ثبت. وكره إسراف، إسراف ليه؟ في المياه. وإن نوى يعني مغتسل بالغسل رفع الحدثين أكبر وأصغر، أو الحدث وأطلق، لم يقل أكبر أو أصغر، ارتفع بلا خلاف، بخلاف لو نوى أحدهم. وده في المذهب مطلقا، يعني إنسان قال والله أنا خرجت ريحا وتبولت ومسست امرأة لشهوة، أنا أتوضأ الآن ليه؟ لمس المرأة بشهوة فقط، ارتفع هذا فقط وما زال الرجل إيه؟ بغير وضوء، شايف؟ لكن إن قال أنا أتوضأ من حدث، ها، لأنه في الأولى يعني فيه تلاعب بالنية، أنه نوى ألا يرتفع حدث هذا، ده في المذهب لا، ده في تلاعب فلا يرتفع إلا هذا، إلا عن هذا. لكن رجل نوى إليه رفع الحدث، ده في الاغتسال، حدث أكبر ولا أصغر لم ينوي شيئا، وإنما رفع الحدث، قال ارتفع الحدث الأكبر وليه والأصغر، فلا يلزمه الوضوء، يخرج يصلى على طول ما لم يمس ذكر. لكن إن نوى خلاف هذا، أنا نويت بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر فقط، خلاص أنت عينت أنت عينت هذا، فلا يرتفع الأصغر، مفهوم؟ طيب. قال وإن نوى يعني مغتسل بالغسل رفع الحدثين أكبر وأصغر، أو الحدث وأطلق، ارتفع. وسن لجنب غسل فرجه، الآن الجنب سن لجنب، خلي بالك هنا قيد سن لجنب إن لم يغتسل، تنبهوا لهذا، يعني سن لجنب ماذا؟ إن لم يغتسل من الجنابة يفعل الآتي: غسل فرجه. طب أنا مش هغتسل الآن، أغتسل كمان خمس ساعات، خلاص يبقى سن لك أمور: غسل الفرج، الأذى طبعا وما فيه، والوضوء، والوضوء لأكل أو شرب ونوم. خبر عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. خبر متفق عليه. ومعاودتي يعني ومعاودة الايه؟ وطئ. ومعاودة وطئ يعني إن أراد أن يجامع مرة ثانية فإنه يتوضأ، يسن له يعني يغسل فرجه ويتوضأ. والغسل لها أفضل، والغسل لها يعني ايه؟ لحالة عدم اغتسال، يعني للنوم ونحو ذلك ومعاودة الوطئ، الغسل أفضل، لكنه لا يجب، لا يجب على الإنسان. قال: وكره نوم جنب بلا وضوء. في المذهب خبر عمر بيحمله على ايه؟ على الند، وان من نام بهذه الصوره فان يعني هذا يكره عند علماء الحنابلة. طيب نقف هنا ان شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.